سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أن الإمام شرع رحمه الله في تعريف مرض البدن، ومن ثم سيقيس عليه مرض القلب. وذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله اشتغل في الطب فترة طويلة، وكان حاذقا للطب، وكان على قدر عال منه، ولكن هو كما قال عن نفسه: فلما شعرت بقسوة في القلب من هذا العلم تركته، وبدأ يبرع في علوم الشريعة. نعيد ما قرأناه حتى نكمل الكلام، حتى يتسنى لنا الوقوف على ماهية مرض القلب. يعني إيه يعني قلب مريض؟ وإحنا نعني بالقلب هنا العضلة ولا العقل والروح؟ العقل والروح، خد بالك حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول: ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. وأما فساد حركته الطبيعية، وقفنا عند هذا الحد، فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، ودي كلها أصول مرض الجوف اللي هو الجهاز الهضمي، دي أصول مرض. قوة هاضمة عند عسر هضم، طيب قوة ماسكة، لا امساك، خد بالك، أو الدافعة أي ما يتمكن من إخراج الفضلات إلا بصعوبة بالغة، ودي بتبقى مرحلة قبل الإمساك، أو الجاذبة يعني ما يتمكن من اللي هي الأمعاء بكلام الطب الحديث، ما تتمكن من امتصاص الغذاء كما ينبغي. يقول: فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال، يعني سبب المرض، إما فساد في الكمية أو في الكيفية، ركزوا، فساد في الكمية أو الكيفية. وفساد الكمية نوعين: إما زيادة عن الحد الطبيعي، وإما نقص. وده نقدر نستوعب: فلان عنده أنيميا، عنده سكر، يبقى زيادة كمية أو نقص كمية. يقول: فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها. ثاني: فساد في الكمية، إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادة. رحنا نحل، عندك نقص في الحديد، كل بدنجان، كل مش عارف إيه، طيب رحنا نحل لأن عنده حمض اليوريك عالي، بطل أكل لحم، مش هو ده الطب كله؟ أهو ده اللي قاله الإمام ابن القيم. يقول: وأما الثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوس أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. يبقى تكلم الإمام دلوقتي عن مرض البدن، أسبابه وتعريفه وأعراضه، انتقل بعد ذلك إلى كيفية التداوي، يعني أرفع المرض عند ذلك. قال: ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ده أصول الطب يا مشايخ. الطب الحديث لا يخرج عن هذه الثلاثة: حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. لذلك ممكن الإنسان فينا ربنا يعافيكم يعطب عنده عضو في بدنه كالكلية مثلا أو الكبد أو القلب، الطبيب يقول لك إحنا عاوزين نحافظ على شوية اللي فضلين، أما ما عطب من العضو لن نتمكن من استرداده، يبدأ يعطيك أدوية لتحفظ القوة الباقية من العضو. مظبوط كده؟ أدي معنى كلمة حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. يقول: ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. يبقى أصبح أصول الطب كان ده يحفظ: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. هيبدأ الإمام ابن القيم يأتي بأدلة شرعية تدل على هذه الثلاثة، ونفس العلاج هذا اللي هو للبدن هو بعينه للقلب. يبقى عندي أمراض بدن وأمراض قلب، علاج أمراض البدن وعلاج أمراض القلب. العنوان هو العنوان: حفظ القوة في البدن وحفظ القوة في القلب، الحمية عن المؤذي في البدن والحمية عن المؤذي في القلب، استفراغ المواد الفاسدة في البدن واستفراغ المواد الفاسدة في القلب. هو ده مدار الطب كله، سواء كان المرض في البدن أو كان المرض في القلب. يقول: وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضر، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه؟ ودي مسألة معروفة: متى يجوز التيمم؟ عند وجود الماء، إذا عجز المسلم عن استخدام الماء أو كان استخدامه للماء يزيده مرضا أو يؤخر شفاءه. يبقى هنا إيه؟ حفظ القوة، واخد بالك؟ وطبعا قصة عمرو بن العاص مشهورة في غزوة ذات في سرية ذات السلاسل، وكان مع عمرو بن العاص من جملة الجنود أبو بكر وعمر، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعوا ولا تختلفوا. وكان الأمير في ذاك الوقت أميرا في الجيش وأميرا بالصلاة وأميرا بالفتية وأميرا في كل شيء. ففي ليلة استيقظ لصلاة الفجر فوجد عمر نفسه جنبا، وكانت ليلة شديدة البرد، فخشي على نفسه إن اغتسل أن يهلك، فأخبر أصحابه وتيمم. فلما أراد أن يتقدم منعوه، قال لهم: قال رسول الله: لا يصلي بكم إلا أنا، وأنا أميركم، وفي القوم أبو بكر وعمر. ده أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى نتأدب مع ولاة الأمور، وحتى نتأدب مع من عين إماما لنا، مهما كان فيه من المخالفات والبدع، طالما أنه لم يصل إلى الكفر الصريح الذي عندنا من الله فيه برهان، الصلاة خلفه متعينة على كل مسلم يمكنه الذهاب إليه. فلما صلى عمرو بن العاص بأصحابه وهو جنوب، صلوا خلفه برءا للمفسدة وحرصا على الوحدة والتجمع. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. عشان كده قوله تعالى في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم، لها خمس تفسيرات عن السلف الصالح. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لها كم تفسير؟ خمسة أقوال. بعد أن سردها الإمام القرطبي قال: والصواب أن الآية تشمل الأقوال الخمسة. أمليها عليكم تحت أمليها يعني يكتبها. القول الأول معايا شيخ فتحي ماشي. القول الأول أن يقتل المسلم نفسه حقيقة،
ما الذي يدوث الشيخ محمد فريد؟
خمسة أقوال أحسنت يا شيخ محمد. القول الأول أن يقتل المسلم نفسه حقيقة كويس. طبعا أختصر لأن خارج عن موضوعنا، ولكن بيان المعتقد أن يقتل المسلم نفسه حقيقة وهو ما يسمى بالانتحار، والذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة أن من قتل نفسه، من قتل نفسه متعمد مسلم عاص مرتكب لكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. واضح يا شيخ؟ واضح؟ واضح بس في لبس. لا اللبس شيء والوضوح شيء. كلامي واضح؟ اللبس موضوع تاني اتكلم فيه. أعيد تاني معايا حد؟ معايا حد مبروك؟ المسلم من قتل نفسه متعمدا، المعتقد ايه؟ مسلم عاصم مرتكب لكبير تحت المشيئة، ان شاء ربنا عذبه وان شاء عفى عنه. قبل ما نشوف اللبس ونرد عليه اسأل اخانا، طب لو تاب؟ تاب الله عليه كتر خيرك خلاص بقى توقعت وخلص. ما انا ما بديش اقول هيك عشان ما احرجكوش. ايوه كله هي كان هيقع فيها. ايوه لان لو قلت فيها لما الشيخ بيسالها عملت فيها فالح قلت له تاب الله عليك. انا تمسك خدوا بالكم يعني. انا بقول لك شيخنا العثمين وقعنا فيها، فانا قلت عشان اشوف الرجاله كده.
ما اقدرش
اعطيك الشيخ كتر خيرك والله. ركزوا يا شيخ معي. يبقى من قتل نفسه متعمد المعتقد عند أهل السنة إيه؟ مسلم عاصم مرتكب لكبيرة أمره في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء إيه؟ عفى عنه، ومآله إلى الجنة طالما أنه مات على التوحيد. أين اللبس؟
لا معلومة سبقت
من قال الكلام ده بقى؟ احنا بنقوله من قال ان نعم يا اخي فضل ان المنتحر كافر. لا كلام غير صحيح، عشان كده ببين المعتقد معايا. المعتقد قاتل النفس يا اخوانا، قاتل نفسه متعمد اللي هو المنتحر بلغه العصر، مسلم عاصم مرتكب اللي كبير. اتفضل يا اخي فضل. نعم كويس. ما وجه الاستدلال من الحديث وعلامة تستدل بالحديث؟ كويس ماشي. أنا أقول المعتقد مسلم عاصي، أنت تعتقد هذا الاعتقاد أم تعتقد غيره؟ ها؟ ها؟ الله يبارك فيك. خلاص كن بقى الأحاديث التي وردت توهم أنه مخلد في النار كحديث الصحيحين ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتودأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حديث صحيحين. طيب التفسير الخلود في لغة العرب يطلق ويراد به معنيان. كلام واضح ازاي؟ الخلود في لغة العرب يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول المكث الفترة الطويلة، المعنى الثاني المكث على التأبيد، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. أو الثانية يا شيخ زي بالضبط آية النساء يا شيخ، هو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى تتفهم النصوص طبقا لبقية النصوص. زي بالضبط حديث النساء المشهور حاصره أن رجلا قتل نفسه، قطع نفسه بمشقص براجمه حتى سال الدم ومات، فذهب رجل آخر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قتل نفسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيته؟ قال نعم رأيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه. طب الصحابة صلوا عليه، هل تقول الصلاة على الكافر؟ رد لا، يبقى طالما صلوا عليه ده مسلم ايه؟ مسلم عصر، وانتهى الامر على ذلك. اما بقية النصوص لابد ان توجه لتتفق مع الاصل. يبقى الخلود في لغة العرب يطلق ويربه كم معنى؟ معنيين، المكث الطويل والتأبيد. كيف نفرق؟ من خلال الايه؟ السياق. يبقى التفسير الاولاني ان يقتل المسلم نفسه حقيقة. القول الثاني تفضل. اي نعم، المكث الطويل الا اذا دلت لا الكفار ابد الابدين، ركز، الكفار ابد الابدين. القول الثاني ان يقتل المسلم اخاه المسلم، ان يقتل المسلم اخاه المسلم، ده القول الثاني. القول الثالث أن يرتكب المسلم من الذنوب والمعاصي ما يؤدي إلى قتله، أن يرتكب المسلم من الذنوب والمعاصي ما يؤدي إلى قتله، ومنها الردة، الردة والزنا بعد إحصان، الردة والزنا بعد إحصان، وقتل معصوم الدم عمدا عدوان، وقتل معصوم الدم عمدا عدوان. يبقى هنا إيه؟ ارتكب ذنبا أدى إلى إيه؟ قتله، يبقى معناها ولا تقتلوا أنفسكم. القول الرابع مظبوط؟ ده القول الثالث. القول الرابع بقى اللي جاي، نعم اللي هو أن يرتكب من الذنوب ما يؤدي إلى قتله، ومنها الردة، الزنا بعد إحصان، أن يقتل معصوم الدم عمد عدوان، ولازم القيدين دولت عمد وعدوان. القول الرابع في الآية أن يكلف نفسه من الطاعات ما يؤدي إلى قتله، أن يكلف نفسه من الطاعات ما يؤدي إلى قتل. ومن هذه الآية استنبط عمرو بن العاص الحكم اللي احنا كلمنا عنه. يبقى عمرو بن العاص اتكأ عليها من هذا التفسير، أن يكلف نفسه من الطاعات ما يؤدي إلى إيه؟ إلى قتله، يبقى قتل نفسه. نعم، عشان كده ما اغتسلش احسن. ادي استدلال عمرو، الحديث بيقول ايه؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فخشيت ان اغتسلت ان اهلك، وربنا نهاني عن ذلك. وادي بقى يا اخوانا، ادي الايه تفسير القول الايه؟ ها، القول الرابع. القول الخامس وهو ماثور عن الفضيل بن عياض، وهو أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله، أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله، فإن غفل فكأنه قتله، أن يغفل المسلم عن حظ نفسه من طاعة الله فإن غفل فكأنه قتل نفسه. وده مأثور عن الفضيل بن عياض. نرجع يا أخوانا للكتاب، يقول وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمل المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه فيستفرغ بالحق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. طبعا مسألة أمر المحرم أن يحلق رأسه، هذه قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، في صلح الحديبية يقول كعب رآني النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت من رأسي على وجهي. قمل حتى فيه رواية في البخاري ومسلم قال فذهبت إلى القدر لأنفخ فيه فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالقمل على وجهي ما رأى وجهي. وهنا مسألة أريد أن أنبه إليها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، لأن ظهور القمر القمل دليل على وجود الفقر. دي مسألة منتهية. والله ما الفقر أخشى عليكم. عشان كده في الحديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة ذكر جزئية من الحديث دوخت العلماء لما ذكرها، وسياق الحديث يقول ليس ثم داع لذكره. حاصل الحديث وهو عند النساء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنت أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فأنساه، فقلت يا رسول الله أسمع منك الحديث فأنساه فادعوا الله لي. فقال يقول أبو هريرة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسطت ردائي. يقول فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من طرف ومسكته من طرف. يقول أبو هريرة وإذا بالقمل يدب عليه. طب تذكرها ليه القمل دي؟ ما الداعي لذكرها؟ طب اسمع بقية الحديث وأقول لك العلماء قالوا فيها إيه. يقول فأمسك بطرف الرداء وأمسكت بطرفي فإذا بالقمل يدب علي، ثم دعا بدعوات ما سمعتها وقال يا أبا هريرة أضمم عليك رداء، فضممته فما سمعت منه شيئا ونسيته. طيب موضوع القمل بيذكر لي، قال العلماء إشارة إلى أن الفقر مهما ازداد لا يحول بين الرجل وبين طلب العلم. ده المقصود. بعد ذلك صحيح الله تعالى مش فاضي أروح أطلب علم إزاي؟ رايح جايب بجنيه هجيبه منين؟ طب والجنيه موجود بدأنه بيجيب لحمة ويجيب سمك، واخد بالك؟ يبقى مسألة الفقر يحول بين طلبك للعلم خطأ كبير فافطل له. فكعب بن عجرة يقول فرآني النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت على رأسي، فقال لي ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك إلى هذا الحد، احلق رأسك وانسك نسيك. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة. وفي هذا دين كما سدل به ابن القيم هنا على أنه من أنواع العلاجات استفراغ المواد الفاسدة. يبقى حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة، دية أصول طب البدن وأصول طب القلب. يقول وذكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا أو كما قال. يقول وإذا عرف هذا، هذا إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أصول الطب. أعدها تاني، حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. يقول وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات. هنا بقى عاوزين التطبيق العملي. يبقى أنا عندي دلوقتي مرض القلب هيجي علاماته. طيب على وجه الإجمال عاوز أعالجه، حفظ القوة. طب ما هي القوة اللي في القلب؟ ضخ الدم؟ لا، أنا بتكلم عن القلب المعنوي مش الحس. يبقى في هذه الحالة أريد أن أحفظ قوة هذا القلب. كيف؟ عن طريق الإيمان وأوراد الطاعات. أوراد الطاعات. بص يا أخوان، أنا عندي أمرين متلازمين وهو زيادة الإيمان بفعل الطاعات، فعل الطاعات يؤدي إلى زيادة الإيمان. الأمرين متلازمين. تاني أهل السنة والجماعة معتقدون في الإيمان إيه يا شيخ خليل؟ قول وإيه؟ وعمل. يزيد وإيه؟ وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى أنا عندي إيمان أريد أن أزيده بالطاعة، عندي طاعة أريد أن أزيدها بالإيمان، الأمرين متلازمين. فكل من كان عنده طاعة حق لابد أن يزداد إيمان، وكل من كان عنده إيمان حق لابد أن يزداد في الطاعة، الأمرين متلازمين لا ينفكان عن بعضهم. يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أحفظ قوة القلب أزيد في الإيمان، أريد أن أزيد في الإيمان أزيد في الطاعات. ومن أعظم أنواع الطاعات طلب العلم، والله طلب العلم. يعني في بعض إخواننا في غير هذا المكان بيحضر ويجلس ينتبه للدرس، وبعد الدرس يقول لي والله ما فهمت منك ولا كلمة، وهو معذور الكتب على قده. فمرة بقول له طب بتحضر ليه؟ قال لي باجي أحضر بركة الدرس عسى الله أن يغفر لي. ده شخص أعرفه جيدا إمكانياته هكذا ما يستوعب شيء، ولكن يستحيل يفوت الدرس. يعني بيحضر معايا 24 ساعة متصلة الجمعة والسبت. يبقى هنا بناء على ذلك أنا أريد أن أزيد الإيمان بزيادة الطاعات، أريد أن أزود الطاعات بزيادة الإيمان. أفضل شيء لنا في مصرنا في الوقت الحاضر بعد أداء المفروضات من الصلوات والصوم ونحوها دروس العلم. ومن أجل هذا احذر أن يفوتك واحد مسلم حريص على دينه ما يكون له درس علم في الأسبوع، ده مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. ستجد لأن احنا تعالى مثلا شوف الصلوات بتاعتنا اللي بنصليها، أقصى شيء نمكته في المسجد في الصلاة ما بيعديش 10 دقائق. مش ده الواقع ولا هو ده الواقع؟ طيب وسنة قبلية سنة بعدية، يعني كبرنا في المسجد تلت ساعة، لا يكفي لا يكفي. فانتبهوا رحمكم الله حتى نحافظ على قوة قلوبنا بزيادة الإيمان والطاعات، والطاعات وزيادة الإيمان. يقول وإلى حمية عن المؤذي الضار، يبقى عاوز أحمي القلب من المؤذي. ما هو المؤذي؟ قال وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات. الحمية عن المؤذي، ما هو المؤذي بالنسبة للقلب؟ المعاصي والمخالفات. وأقبح أنواع المعاصي البدع. البدع، علشان كده لما تسمع كلام سلفنا الصالح في البعد عن المبتدع وعدم مجالسته، وإن قابلك من طريق أسلك طريقا آخر تستوعب بيعملوا الكلام ده ليه. يعني أيوب السختياني رحمة الله عليه قابله مبتدع وقال يا أيوب قف أكلمك، ما وقف، قال أكلمك كلمة، قال لا، قال والله ولا نصف كلمة. ليه؟ مبتدع مؤذي، لعله يجلس بجوارك ينتقل آذاه إلى قلبك لا تتخلص منه. وكان هذا مسلك سلفنا الصالح الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، قابله مبتدع وقال يا محمد قف أقرأ عليك آية من القرآن، قال والله لن يكون. فلما أصر قال له إما أن تذهب وإما أن أذهب أنا. فعاتبه محمد بن سيرين على هذا، قال أخشى أن يقرأها فيحرفها فترسخ في قلبي. شكله بقول خد بالك من المبتدعة دولك كالجرب، كالجرب إذا اقتربوا منك سيجربوك. ورحمة الله على ابن القيم حينما يقول الذنوب جراحات فرب جرح وقع في مقتل. اتفهمت؟ الذنوب ايه؟ جراحات. بيشبه الدم بالجرح في البدن، رب جرح يأتيك في مقتل فتموت، كذلك رب ذنب يأتيك في قلبك فيفسد عليك دينك. نعم، قول الإمام ابن القيم في الداء والدواء الذنوب جراحات فرب جرح وقع أو جاء في مقتل. يبقى الحمية عن المؤذي. ما المقصود بالمؤذي هنا؟ اللي هو الآثام والذنوب والمعاصي وأنواع المخالفات. وفاكرين واحنا في بدايه الحديث لما قلنا ايه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تذكرون هذا؟ الفتن اللي هي الذنوب والابتلاءات والمحن تعرض على قلبك. طيب ما فتنه وفتنه وفتنه والقلب يتحمل ايه؟ يبقى الحميه عن المؤذي اي ابتعد عن الذنوب والمعاصي. ايضا اخواني الله يبارك فيكم، رجائي لا تستقل معصيه ولا تحتقر حسنه، فرب المعصية التي تستقلها يكون فيها فساد قلبك وما أدراك. لا تستقل الذنوب، ورب الحسنة التي تحتقرها يكون فيها نجاتك. طب والعمل إيه؟ أبتعد عن كل الذنوب وبقدر استطاعتي أفعل ما أستطيع من الطاعات. الحمية عن المؤذي، احفظ قلبك عن المؤذي. أصحابك بقى أهل البدعة أهل المعاصي أهل الفجور، خلاص بقى احكم أمرك من الآن، احكم أمرك، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، واعلم رحمك الله. انتبه، إذا وجدت رقة في قلبك وميل لأصحابك وهم على البدع والمعاصي، اعلم أن القلب فيه مرض فتاك. كلام واضح إزاي؟ عشان كل واحد يفتش عن نفسه. يبقى انا ليا صاحب من ايام زمان ما كناش محترمين خالص، وفعلنا وفعلنا وفعلنا، شرح الله صدرك وتبت الى الله وندمت، وهو ما زال على معاصيه وقلبك بيرق له وبتحب تقعد معاه، اعلم ان ما زال في قلبك ما فيه. انا يهمني في الكتاب كله، وكتاب ده مجلدين اثنين من اوله لاخره، يهمني حاجه واحده بس، اعرف نوعية قلبك واستعن بالله وعالج، انتهت مشاكلها كلها. يبقى الحمية عن المؤذي، البعد عن مواطن الإثم ومواطن المعاصي. عشان كده الإجماع منعقد بين سلفنا الصالح على أن أضعف درجة من درجات تغيير المنكر التغيير بالقلب، أضعف حاجة، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتغيير المنكر بالقلب له شرطان مجتمعان، الأول أن يبغض المنكر بقلبه، الثاني أن يغادر المكان. قاعد تعمل إيه؟ ما الذي حملك على الجلوس؟ وده مكان معصية، مكان بدعة، جالس تعمل ايه؟ انا والله كاري بس عشان خاطر اخوي ده بيجوز ابنه وابنه الوحيد كده، ما انكرت المنكر. جلوسك دليل على محبتك بقلبك للمنكر، والا لما جلست. قال تعالى: واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. رحت تعمل ايه في المكتب؟ رحت تعمل ايه؟ انتبهوا يا مشايخ. يبقى حفظ القلب عن المؤذي، اي شيء يؤذيني ابتعد عنه. ليه؟ القلب، ولذلك العلماء قالوا: وما سمي القلب قلبا الا لسرعه تقلبه، يتقلب سريع التقلب بين هذا وبين هذا. طيب الأمر الثالث يقول: وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. يبقى هنا استفراغ المادة الفاسدة زي بالضبط اللي في البدن، كيف؟ بالتوبة النصوح والإقلاع عن الذنب والندم على الفعل والعزم على عدم العود وكثرة الاستغفار لله عز وجل. فإن فعلت الأمور الثلاثة وداومت عليها وواظبت، أبشر بكل خير: حفظ القوة الإيمانية في القلب، الحمية عن المؤذي بالبعد عن الأثم والمعاصي والبدع وعن أصحابها وأهلها القائمين عليها، بعد ذلك كثرة الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. دي أصول شفاء ودواء أمراض القلوب على وجه الإجمال. لأن هنا كلام كله مجمل. هيجي بقى التفصيل، مرض القلب، الكبر نعمل فيه كده وكده، الحسد، الحقد، الغل، سوء الظن، الرياء، كل دي أمراض في القلب. ماذا تصنع بها من خلال هذه المقدمات والأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله؟ طيب يقول انتبه، ومرضه، هذا مرض عيد عليه القلب، ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا. فلا إيه؟ يرى الحق حقا، بل رآه إيه؟ باطل. زي إيه بالضبط؟ أمرنا الشرع المطهر بالصبر على ولاة الأمر الجائرين الظالمين، قال لك لا، بسلبية، لا بد من الصدع بالحق. نلطم الظلم ازاي؟ هنا انتكس قلبه، لان الحق الصبر. طيب هو راى ان الصبر ذله ومهانه وسلبيه، يبقى راى الحق ايه؟ باطل. انتبهوا، يعني الامراض دي ارجو ان تسقط على الواقع. عند البخاري وغيره من حديث الزبير بن عدي وهو من التابعين يقول: لما اشتد علينا ظلم الحجاج خرجنا وذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ظلم الحجاج، فقال أنس بن مالك: اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى من علامات المرض، ركزوا يا اخواننا، فلا يرى الحق حقا او يراه على خلاف ما هو عليه، او ينقص ادراكه له ويفسد به ارادته له، فيبغض الحق النافع او يحب الباطل الضار. يبغض الحق النافع، نعم، ما هو مريض. الحق النافع جاء في اتباع السلف، في اتباع الهدي، في اتباع النص وعدم الخروج عنه قيد أنملة. هو لا، وجد أن الخير في مخالفة النص. وأقول دائما وأكرر، كل النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي عالجت كل القضايا التي تخص بني آدم على وجه الأرض، النصوص موجودة وصحيح وصريح ومحكمة، والسلف فهموها أتم الفهم، أتم الفهم. لما راحوا للحسن البصري رحمة الله عليه يشكون إليه ما يجدونه من الحجاج وغيره، قال: إن الحجاج عقوبة الله عليكم، وعقوبة الله لا تغير بالسيف. يبقى هنا الحق أصبر واحتسب وأبدأ أفكر لما ولي علي، اللي هو الحجاج، أفكر ليه أنا أن الأمور تؤخذ بالحمية والحماس وعلى نفسها جنت براقش. يقول: ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له طار بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وطار بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض، ركزوا في اللي جاي، ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك. يعني إيه؟ واحد مريض، الدكتور قال له بلاش المكيف، وبلاش المروحة. ليه؟ أنت جسمك تعبان. طب وأخونا سليم اقعد في المكيف حتى في درجة 18، وده بدن وده بدن. يبقى البدن المريض ركزوا قوي يؤذيه ما لا يؤذي البدن الصحيح، صح كده؟ كذلك واحد يقول له ايه ملاش ما تاكلش مسبك ولا سمن، ليه؟ معدتك تعبان هتاكل هترجع على طول. طب واحمد زكريا اشرب السمن، واخبرك ليه؟ بدنهم سليم. اصل الكلام ده هنسحبه على القلب دلوقتي، عشان لما اقول لك قلبك ضعيف يبقى ابتعد عن المعاصي، عن البدع، عن المبتدع. لما لا تامن؟ يقول الامام هنا: ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة. في مرض مجرد بيكلم امرأة بيحكيت له خلاص، ليه؟ قلبه مريض. لذلك عبد الرزاق في مصنفه بيروي أثر عن ابن طاووس ابن كيسان، يقول: جلس قوم عند ابن طاووس ابن كيسان، فدخل عليهم رجل من القدرية فبدأ يتكلم في القدر، فقال ابن طاووس لابنه: يا بني أدخل أصابعك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع منه شيء، فإن القلب ضعيف. فإن القلب ضعيف. بناء على ذلك نسمع بعض إخواننا يعني عذرا في اللفظ ليس له في العير ولا في النفير، ويقول لك أنا أروح أنظر فلان ابن فلان. أطأمن على نفسك؟ بل أئمة الفحول ما كانوا يجلسون مع أهل البدع خشية على أنفسهم. ولما ذهب رجل للإمام مالك قال له: يا إمام قف أناظرك. قال له: طب وبعدين؟ قال: إن وجدت الحق معي اتبعتني، وإن وجدت الحق معك اتبعتك. قال له الإمام: طيب لو جاء آخر وكان أشد جدلا منك ماذا نصنع؟ قال له: نتبعه. قال: عرفت ديني فاذهب والتمس دينك. قال له: يبقى أصبح دلوقتي القضية واضحة. وقلنا شرط الإمامة لمن تنعقد له الولاية أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، ده الشرط. فمن ولي بالتغلب أو بالاستخلاف أو باختيار أهل الحل والعقد وفيه الشروط الثلاثة اللي هو شروط التكليف وبعد ذلك الذكورة وأن يكون عاقلا، خلاص ومسلم، خلاص ده ولي أمره، تنعقد له البيعة. فمن لم يعقد له البيعة خلاص مات ميتة جاهلية. الصحيحة من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما إذا ورد عليه. والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته. إذا أردت أن تقف على مثال للقلب القوي فقف على قلب الإمام أحمد نضر الله وجهه ونور الله قبره لما نظر أهل البدعة في قضية خلق القرآن وفعلوا به ما لا يخطر على بال إنسان، حتى قال قائلهم: يا أحمد القرآن شيء أم ليس بشيء؟ قال: شيء. قال: قال الله: الله خالق كل شيء. فقال الإمام أحمد: ما تظر من شيء، ما تظر من شيء. فعرضت عليه من الشبهات ما لا يثبت أمامها إلا من ثبته الله، فكان كالجبل الأشم. لما؟ قلب قوي تربى ابتداء، درس العلوم كما ينبغي، نسخ المعتقد عنده، كل ما يعرض عليه مستعينا بالله لا شيء. ابن تيمية رحمة الله عليه لما صنف عقيدته الواسطية وهي من أجمل ما كتب في المعتقد. والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أكرمه الله شرحها في مجلدين كبيرين شرحا ماتعا بعد أن فرغ من العقيدة وانتشر الأمر. قام قضاة المذاهب الأربعة القضاء، وكان دايما كان أيام زمان القاضي ده بيبقى على طول بعد الخليفة على طول، وبالذات قاضي القضاء. فاجتمع قضاة المذاهب الأربعة ومن تحتهم من الفقهاء وعقدوا مناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية حول العقيدة الوسطية. ازاي انت بتكلم الكلام ده ازاي؟ وبدأوا يطرحوا عليه الشبهات، والمناظرة في 20 ورقة وموضوع مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال له أنا أمهلكم 3 سنوات، مش أسبوع ولا شهر، قال لهم 3 سنين، لأي أحد منكم يأتي بقول عن السلف خلاف الذي قررته في المعتقد. 3 سنين. يبقى قوة القلب تطرى عليه الشبهة لا تزيده إلا صلابة. من أجل هذا احكم أمرك أخي المسلم في المعتقد. ولما أقول لك خد بالك دي عقيدة، لابد أن تشد عليها وتعض عليها بنواجذك حتى لا تقبل الطرح مرة أخرى لنعيد فيها النقاش. ليه؟ أصلها عقيدة. ما ينفعش أبدأ أتكلم أنا وابني يقول لي يا أبي عاوزين نتكلم في عذاب القبر. أتكلم في يا ابني؟ ده موضوع خلصان. علشان كده دايما خدوا بالكم بين أمرين، بين من يأتيك يناظرك ليس هناك عذاب للقبر، وبين من يأتيك ليقول لك أنا أؤمن بعذاب القبر ولكن عندي بعض الشبهات أرجو أن تزيلها عني. على دماغنا. أما الذي يأتي يقول لك أنا لا أبيع السيسي، ده خلاص ده موضوع خلصان. مت إن شئت ميتة جاهلية، لما خالفت الإجماع المنعقد ولا نزاع فيه البتة بين أحد من أهل العلم العدول. يبقى الشاهد يا مشايخ، أنا عندي قلب قوي تعرض عليه الشبهات يردها، عندي قلب ضعيف ما يتحمل. يبقى بناء على ذلك كل واحد فينا يعرف نفسه. أنت ضعيف قوي نفسك، وإثناء التقوية ابتعد عن مواطن الشبهات، وابتعد عن أن تعرض قلبك لشيء من الأذى. على شكل ده بنقول دائما باستمرارية، كل واحد فينا عارف نفسه. الشيء الذي أنت فيه ضعيف لا تعرض نفسك له. وهجيب لك دليل. يعني مثلا أخونا أسامة رجل طيب ما يقدرش يقول لحد أنت غلطان، والحق عنده واضح، ولكن عنده حياء شديد يقول لك أنا ما أقدرش أقول له أنت غلطان. يبقى لما واحد يقول له عندي مشكلة بينه وبين فلان الصح ما يروحش. هتروح تعمل ايه بقى؟ أنت ما عندكش القدرة تواجه الإنسان بخطأ، طبيعة تركيبتك كده خلاص. واحد آخر يشوف الورقة من 200 جنيه يسل عاره، ما يعرفش يتحكم في نفسه، ده ما ينفعش يحفظ أمانة ولا يشيل وديعة ولا يتولى على مال يتيم، ما ينفعش أبدا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إني لأحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتيم. فهم؟ واحد تاني ضعيف أمام النساء، خلاص خليك نصح له، ما تروحش السوق تشتري طماطم ولوبيا هتقع في مشكلة. ليه؟ أنت ضعيف. هنا بقى القياس والفطنة، أن يقف كل واحد على ما فيه من ضعف ويبتعد عن مواطن الضعف. مش العقل بيقول كده؟ طب نعمل الكلام ده؟ انتوا معايا مشايخ؟ بحيث نقف على حقيقة أمرنا. يبقى انت قلبك ضعيف وفيه دخل، ابتعد. بعد بقى عن العيال المبتدع ما تجلس معهم. طب ده معهم أدلة يا ابني كلها شبهات، الإجماع منعقد، القضية منتهية، يبقى جاي يناقشني يقول لي عندي شبهات في عذاب القبر. تعالى شبهة إيه؟ أن عذاب القبر بنروح المقابر ما بنسمعش حاجة خالص. أقول له لا، دي حياة برزخية، وربنا يقول وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. حياة الآخرة لها مقاييس وحياة الدنيا لها مقاييس أخرى، هذه غير هذه. أما أن يأتيك ويقول لك أنا عندي أدلة مقنعة، وأتيك بأدلة على أن فيش حاجة اسمها المسيح الدجال، أقول لا، وأتكلم معك ما ينفعش. مجرد أتكلم معك مرفوض، ودي اللي بركز عليها معك، من الذي تتكلم معه ومن الكلام معه ممتنع؟ رجل مبتدع ضال أتاك لينظر لبدعته ويدافع عنها، ممنوع الكلام معه. أما عنده شبهة ويميل لطلب الحق، لذلك شيخنا المبارك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذه القصة حدثني بها أخونا المفضال الشيخ خالد بن عبد الرحمن، تعرفونه؟ كنت في زيارات له وحدثني بما سأحدثكم به. قال لي الشيخ خالد، قال له من سمع من العثيمين، واحد قريب من الشيخ العثيمين مقرب منه، قال له والله يا سمحت الوالد عندنا ولد من العيال التكفيريين بيكفر ولاة الأمور، وعنده بعض الشبهات وأنا بشفع له، يجلس معك؟ يجلس مع العثيمين؟ والله الشيخ خالد أقص عليكم ما سمعتم من أخينا الشيخ خالد. فبعد مشاورات ومداولات العلامة العثيمين وافق، قال له ماشي، حدد الموعد. الشيخ قال له مثلا عندي درس في التلفونية، احضر معايا بعد الدرس في غرفة في المسجد، أخش إيه أتناقش معاه. من اللي هتناقش؟ العثيمين. والله كانت من مهابته ما كنا نجرؤ أن نسأله، رحمة الله عليه. فالمهم الشيخ خلص الدرس وقال مثلا واحد زي الحاج جمال الواد موجود، قال له سمحت الشيخ موجود جوه في الأوضة، خد بالك معايا بقى كما حدثني الشيخ خالد. دخل العلامة العثيمين لقى الواد جايب صفة كتب قد كده وحاطط في كل كتاب ورق، يعني هيعمل ايه؟ اسمع اسمع، ادي كلام ابن تيمية، اسمع. ما انت تعرف العثيمين بابن تيمية؟ الشيخ عمل ايه بقى؟ شوف فطنة العالم، ما هو الفرق بين العالم والعيل، واخد بالك؟ فدخل العثيمين نظر الى الولد والكتب وقام سايبه وقام ماشي، ما تكلم بكلمة واحدة. فرجع للشافع زعل من الشيخ، قال له سمحت الشيخ، قال له يا بني مغروزة في قلبه. اتفهمت يا صبحي؟ هو كافر كافر، طالما لم يحكم بغير منظر يبقى كافر. طب يا ابني ده الراجل كان بيحك وبيصلي، طب ما نسأله لما لم تحكم بشرع الله، اسأله ونشوف رأيه ايه. قال لك لا، هو كافر ابن كافر. يا بني مغروسة في قلبه. أذكر مرة والله يا إخوانا أنا بتكلم الكلام ده، والله الذي لا يعز علي واحد منحرف. في العشر من رمضان جابوا لي ثلاثة من بتوع التكفير. المهم صلاة الجمعة ورحت بتكلم معه، بقول له صلاة الجمعة؟ قال لي لا. بقول له ليه ما حضرتهاش؟ قال لا كنت موجود. طب ما صليتش ليه؟ قال لي صلي في وقت وصليت معايا في المسجد. قال لي انت كافر دغري. قلت يا بسيط، انا بقص لك اضعف واهون من رايت اهل البدعه، ضعف في العلم الابعد الحدود، ما عنده تاصيل ولا يعني كلمه ما طالما يقودكم بكتاب الله، من قال انها شرط صح؟ الإجماع منعقد على أن ولي أمر المسلم كان مسلما عاقلا ذكرا تنعقد له الولاية، سواء أخذها بالغلبة أم بالاستخلاف أم باختيار أهل الحل والعقد. مصلي 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 الشاهد بعد ما كلمت مع الجماعة دول وضعت له أصول، أصل اتنين تلاتة، قال لي معاك والله يا أخوانا خمس دقائق بالضبط ونقد كل الأصول الذي أصلتها معه. الشاهد كله الله يبارك فيكم، اعرف قلبك، قلبك ضعيف ابتعد عن مواطن البدع، ابتعد عن مواطن المعاصي، ابتعد عن الشبهات، عن الشهوات، حتى يقوى قلبك. أقف عند هذا الحد.